هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم. لا نزال في الحديث عن زيارة الجامعة، ونعني بها ما يطلق عليها اسم الجامعة الكبيرة، وهي الزيارة التي أنشأها الإمام علي الهادي عليه السلام استجابة لطلب أحدهم بصيغة زيارة للأئمة سلام الله عليهم. وقد حدثناك مستمع الكريم عن مقاطع متسلسلة من الزيارة المذكورة في لقاءات سابقة، وانتهينا من ذلك إلى قسم يعرض عشرات السمات المرتبطة بواقع الأئمة عليهم السلام وبجهادهم وبموقعهم دنيويا وأخرويا، مثل قوله سلام الله عليه: وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. ثم يقول: وفصل الخطاب عندكم، وآيات الله لديكم، وعزائمه فيكم، ونوره وبرهانه عندكم، وأمره إليكم. هذه الشريحة من الزيارة نبدأ بإلقاء الإنارة عليها بعد أن نستمع للحوار التالي الذي أجراه الأستاذ الحاج عباس باقري مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ باقر الصادق عن علاقة الأئمة عليهم السلام بالقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبانا المستمعين. برنامج أمناء الرحمن يلتقي في هذا الاتصال الهاتفي بضيفنا الكريم في هذه الحلقة سماحة الشيخ باقر الصادق. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
سماحة الشيخ، بالنسبة لقضية علاقة أئمة أهل البيت عليهم السلام بالثقلين وما يعبر عنه فيما يرتبط بمقاماتهم، خاصة وأن موضوع هذه الحلقة له ارتباط بهذا الجانب من مقامات أئمة أهل البيت عليهم السلام، تفضلوا.
نعم، المتتبع لسيرة أهل البيت عليهم السلام يجد أن هذه النقطة وهي التزام أهل البيت عليهم السلام بكتاب الله، يعني من ناحية السلوك، من ناحية الأقوال، تأكيد أهل البيت عليهم السلام على الالتزام، حتى أن الأجوبة التي حينما يسألون هذه الأجوبة في الغالب تكون منتزعة من القرآن الكريم، وليس ذلك إلا لأنهم فعلا عدل القرآن، هذا كتاب الله الصامت وهم القرآن الناطق. سئلت المرأة عن خلق النبي، قالت خلقه القرآن، وهكذا بالنسبة إلى الأئمة المعصومين خلقهم القرآن، بل لهم علاقة قوية مع القرآن الكريم. كان إمامنا الرضا على سبيل المثال عليه السلام يأوي إلى فراشه وهو يتلو القرآن، وكان يختمه في كل ثلاث مرات، في كل ثلاث أيام مرة، وكان يقول: لو أردت أن أختمه في أقل ختمته. وهكذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين صلوات الله، الله الله في القرآن لا يسبقكم إلى العمل به غيركم. إمامنا الحسين في آخر ليلة من عمر حينما استمهل القوم قال استمهلهم سواد هذه الليلة فإني أحب الصلاة وتلاوة القرآن. فإذا من خلال السلوك العملي لأهل البيت من خلال الأجوبة التي حينما يسألون تكون منتزعة من القرآن وصاياهم وصايا القرآن الكريم في التقوى وفي فعل الخير وفي الإحسان وإلى ما شئت فعبر، في الحقيقة هذا كله يدل على أنهم النسيج مترابط لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر. يعني حتى أن الإمام الحسين وهو على الرمح رأس مقطوع لكن لم يفارق القرآن، كان يتلو القرآن. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني فإذا هناك، ولذلك أمرنا بالتمسك بالكتاب والعترة،
يعني
نعم ملازمة.
هل تتحقق الملازمة بالتمسك بأحدهما فقط؟
لا معيكم، يعني حسبنا كتاب الله مثلا كما نقل عن البعض. هذا في الحقيقة هذا انحراف، وإنما النبي خلف قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما. ما قال في الكتاب فقط مثلا أو في القرآن، بهما. ولذلك نحن عملا في ليلة القدر اللي هي من أشرف الليالي في السنة، نعم، نضع القرآن على رؤوسنا ونلهج بأسماء أهل البيت، وهذا كأنما نوع من التربية والتعليم العملي على نحن نعمل بوصية النبي صلى الله عليه وآله وهو الالتزام بالقرآن والتمسك بالعترة الطاهرة.
يعني سماحة الشيخ، أنتم أشرتم في بداية الحديث إلى قضية اهتمام أئمة أهل البيت عليهم السلام بالحث على التمسك بالقرآن، وسيرتهم العملية شاهدة على ذلك. طيب هذا بالنسبة من هالجانب. بالنسبة للقرآن الكريم، هل حثنا على التمسك بأهل البيت؟
نعم في موارد كثيرة أشار إلى أهل البيت، من جملة الموارد هذه مثلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمرنا بالرجوع إلى أهل الذكر، والذكر كما في رواية الإمام الرضا عليه السلام حينما سئل عن هذه الآية قال الذكر رسول الله ونحن أهله. ولا يعني ذلك أنه القرآن عبر عن القرآن بالذكر، إنا نحن نزلنا الذكر، لكن إن حقيقة النبي وخلق النبي هو القرآن فكان ممكن أن نعبر كذلك. لذلك مثلا شوف القرآن يدعون إلى أهل البيت، إنما يريد ويشير إلى أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالقرآن يشير إلى طهارة أهل البيت، يشيرنا إلى أنه مقام أهل البيت، إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران. وآل إبراهيم هنا في الحقيقة هم آل محمد كما في النصوص. كذلك منه لم يسلم على
عموم الآيات التي يبحثها العلماء في مباحث الإمامة، هي في الحقيقة تعبر سماحة الشيخ عن دعوة قرآنية إلى التمسك بأهل البيت.
بلا شك وسلام لوحيد لثلابة على آل ياسين.
سماحة الشيخ باقر الصادقي، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بآل ياسين. شكرا.
إلهي أمين.
شكرا لسماحة الشيخ باقر الصادقي.
شكرا لكم
أحبانا. شكرا لكم أيضا.
نتابع مستمعينا ومستمعاتنا هذه الحلقة من برنامج أملاء الرحمن بالإشارة إلى أن من الحقائق الواضحة في ميدان النصوص الإسلامية، سواء أكانت نصوصا قرآنية كريمة أم نصوصا للمعصومين عليهم السلام، فإن قسما منها يتسم بما هو واضح ومباشر وظاهر من العبارة، وحينا آخر نجد أن قسما منها يطفح بما هو باطن ومجازي، بحيث يرشح بتعدد الدلالات، وهو تعدد قد يتفضل المعصومون سلام الله عليهم بالإبانة عن رموزه، وقد يتركون ذلك إلى متلقي النص يستخلص منها ويستلهم منها ما يتوافق مع الحقائق العامة أو الحقائق المعرفية لدى المتلقي. وفي ضوء هذه الحقيقة البلاغية يمكننا أن نشير إلى أن الفقرات المتقدمة ترشح بما ذكرناه من إمكانية أن يفيد متلقي النص بما يستخلصه من إمكانات الدلالة، وهذا ما نحاول الإشارة إليه الآن. تواجهنا فقرة وفصل الخطاب عندكم، وهذه العبارة وردت في النص القرآني الكريم، حيث أشار المعنيون بالتفسير إلى أن المقصود أو المستخلص من الفقرة المذكورة وفصل الخطاب هو العلم بحيثيات القضاء بين الخصوم مثلا، أو مطلق ما يتطلبه موقف ما من قضية ما. ونعتقد أن هذا الاستخلاص وسواه يظل مؤشرا إلى أن الأئمة عليهم السلام قد عهد النبي صلى الله عليه وآله إليهم معرفة هذه الشؤون في مختلف المواقف. وإذ نتجه إلى الفقرة بعدها وهي وآيات الله لديكم، نجد أن هذه الفقرة ترشح بجملة استخلاصات قابلة للتسليم بها من نحو الإشارة إلى البراهين مثلا، أو إلى ما يحملونه من المعرفة العبادية العامة التي خص الله تعالى بها الأصفياء من خلقه، سواء أكانوا أنبياء أو أئمة، حيث يحيطون بها علما. ونواجه فقرة جديدة هي وعزائمه فيكم، ولعل هذه العبارة تظل مرشحة بجملة دلالات تفردها طبيعة ما يستخلصه قارئ الزيارة من لفظة العزائم. إنها عبارة أشارت النصوص مثلا من خلالها إلى أنبياء متميزين بطابع أولي العزم، وأشارت أخرى إلى ما يتصل بالأحكام من حيث تقسيمها إلى ما هو عزيمة أو رخصة، وأشارت إلى دلالتها اللغوية التي تعني العزم بمعنى الجد أو التصميم أو الحلم على ما تتطلبه مهمات التبليغ لمبادئ الله سبحانه إلى الآخرين، وهكذا. ثم نواجه عبارة ونوره وبرهانه عندكم، وهذه العبارة مزدوجة، أي تتضمن الإشارة إلى ظاهرتين في آن واحد هو النور والبرهان، ولعل قارئ الزيارة يستطيع الاستلهام من ذلك إلى أن كل من ظاهرتي النور والبرهان يصب في معنى متجانس. فالنور هو رمز ورد في القرآن وفي الحديث بحيث يستخلص منه الإيمان والخير والإسلام والمعرفة، فالنور من الله سبحانه وتعالى من حيث معرفتهم به وتجسيدهم لدلالاته الرمزية من إيمان وخير، متحقق في شخصيات الأئمة عليهم السلام، أو هو عندهم من حيث المعرفة به والتجسيد له. والأمر كذلك بالنسبة إلى كلمة البرهان، حيث إن البرهان يعني الدليل إلى الله سبحانه وتعالى، فما دام الله تعالى قد أودع فيهم المعرفة النور معرفة الله سبحانه، حينئذ أودع أيضا الدليل إلى ذلك بواسطتهم كما هو واضح. نترك بقية العبارات والفقرات هذه الزيارة المباركة إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.